إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. تبين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى وهما عبد الله وعبد الرحمن. وأما من تشرع في ألسنة في ألسن كثير من الناس أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما عبد وما حمد، فهذا ليس له أصل بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. فعبد الله فيه إضافة العبودية إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إضافة العبودية إلى الله، والله هو المألوه أي المعبود. فالعبودية أنسب ما تكون لهذا الاسم، أنسب ما تكون للفظ الجلالة، وهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا هو أعظم حق لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالاسم الذي فيه هذا المعنى هو أحب الأسماء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا اسم الرحمن فيه صفة الرحمة، وصفة الرحمة صفة عظيمة اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهذان الاسمان هما أعظم الأسماء لرب العالمين سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والعبودية لله عز وجل كما عرفنا أنسب ما تكون إلى لفظ الجلالة الله، وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن التعلق بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى هو بالعبودية، بالعبودية لله سبحانه وتعالى. والتعلق بين العبد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين عبيده بالرحمة، فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وبالرحمة الله سبحانه وتعالى بهم أن أوجدهم ومن عليهم بالإسلام، وهؤلاء هم العباد على الحقيقة الذين عبدوا ربهم سبحانه وتعالى وانقادوا لشرعه. فرحمهم الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما رحمهم الله سبحانه وتعالى به بعد أن أوجدهم أن من عليهم بالإسلام ومن عليهم بالنعم الكثيرة، ومن رحمته بهم سبحانه وتعالى أنه يدخلهم الجنة. فهذا الاسمان لهما شان عظيم، اسم الله واسم الرحمن لهما مثل هذا الشأن العظيم، فلذلك كان الاسم المضاف إليهما أحب الأسماء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. والذي ينبغي على الآباء إذا سموا أولادهم أن يختاروا الأسماء المحبوبة والأسماء الحسنة والأسماء الطيبة التي فيها معان طيبة ومعان محبوبة يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى، كهذين الاسمين كعبد الله وعبد الرحمن، وهكذا سائر الأسماء الحسنة الطيبة. ومن جملة الأسماء الحسنة الطيبة سائر الأسماء المضافة إلى أسماء الله عز وجل، أي اسم مضاف إلى اسم من أسماء الله عز وجل ففيه المعنى الحسن. وهكذا أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهي أسماء حسنة طيبة، وهكذا أسماء الصالحين ولا سيما من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين، فإحياء أسماء الأنبياء والرسل في إحياء ذكرهم في أوساط الناس، وإحياء أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في إحياء ذكرهم رضي الله عنهم أجمعين. فتلك الأسماء هي التي ينبغي أن تحيا وينبغي أن تنتشر في أوساط الناس، الأسماء المعبدة لله عز وجل، وهكذا أسماء الرسل والأنبياء، وهكذا أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا الذي ينبغي الحرص عليه. والأمر في أوساط كثير من الناس على خلاف ذلك، والعياذ بالله صار كثير من الناس يتجهون إلى الأسماء الغربية فيما يتعلق بأسماء الرجال أو فيما يتعلق بأسماء النساء، وإن كان في جانب النساء أشد، وهكذا ربما يتجهون إلى الأسماء التي تحمل معاني قبيحة كأسماء العشق والغرام، فيسمون بناتهم بتلك الأسماء التي فيها معاني العشق والغرام، وهذه معاني قبيحة ومعاني سيئة، وهذه أسماء صارت منتشرة في أوساط كثير من الناس. وهكذا الأسماء الغربية التي أخذوها من جهة الكافرين والعياذ بالله انتشرت في أوساط المسلمين في تسمية البنات وفي تسمية الأبناء، وإن كان في جانب البنات أشد. وأهل العلم يقولون كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن الأسماء هي قوالب المعاني، الأسماء هي قوالب المعاني، فإذا تأملت غالبا في اسم الشخص أو في كنيته وجدت معنى ذلك موجود فيه في على المعنى الغالب، وإن وقد يحصل شيء من التخلف، لكن في المعنى الغالب أن الأسماء هي قوالب المعاني. وهكذا الألقاب والكنى هي قوالب للمعاني، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقبه، وقلما أبصرت وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقبه، موجود في لقبه، فالتلاؤم موجود في الاسم وفي المسمى، فإذا رأيت اسما قبيحا وجدت معنى هذا الاسم القبيح موجود فيه على الأمر الغالب، وقد يحصل شيء من التخلف في بعض الأوقات، لكن على المعنى الغالب فهناك ارتباط واشتراك بين الاسم والمعنى، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وقال في معنى كلامه كارتباط الروح بالجسد، موجود شيء من التناؤم والترابط في الأسماء وفي معانيها كارتباط الروح بالجسد وتناؤم الروح مع الجسد، فالروح الطيبة للجسد الطيب والروح الخبيثة للجسد الخبيث، وهذا موجود في الأسماء. الأسماء القبيحة إن تأملت في أحوال أصحابها تجد فيهم شيء من القبح باعتبار الغالب، والأسماء الطيبة إن تأملت في أصحابها تجد فيهم معاني تلك الأسماء من حيث الغالب، وقد يحصل شيء من التخلف على ما سبق إيضاحه. فلهذا ينبغي الاهتمام بهذا الباب تسمية الأولاد واختيار الأسماء الحسنة، كما كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والناس في هذه الأيام إذا تأمل الإنسان في أحوالهم يجد الأمور العجيبة، ربما بعض الأسماء ما تخطر في أذهان كثير من الناس، بعض الأسماء المنكرة يتسمى بها بعض الناس أو يسمي بعض الناس ولده بتلك الأسماء المنكرة السيئة مما يدعو إلى العجب. فهناك في هذا البلد من سمى ولده بشيطان والعياذ بالله، في بعض المناطق التي ليست بالبعيدة يسمي ولده بشيطان والعياذ بالله، وكأنه من المخاخر، ويبقى هذا الاسم ملاصقا لولده إلى أن يكبر، وفي هذا الاسم القبيح، وربما حصل تلاؤم بين هذا الاسم القبيح وبين ذلك الولد، فيحصل له ما يحصل من القبح والشر بمثل ذلك والعياذ بالله، فيسمي ولده مثل هذا الاسم السيء الخبيث، وهو من أخبث الأسماء ومن شرها. وهكذا هناك من الناس في هذا البلد من سمى ولده بجهل والعياذ بالله، فقيل له في ذلك قال أريد إذا ناداني الناس أن يقول يا أبا جهل يا أبا جهل، سمى ولده جهلا من أجل أن يناديه الناس يا أبا جهل، ويرى أن هذا من المبادئ والعياذ بالله، أشياء عجيبة في واقع الناس. وهكذا من الناس في هذا البلد أيضا من لقب نفسه بأبي فرعون، لقب بنفسه بأبي فرعون، انتهت الكنة وفرغت القواميس، قواميس الأسرى والألقاب، فصار هناك من الناس من يرى أن هذه من المفاخر، يكني نفسه بأبي فرعون ويسمي ولده شيطانا أو جهلا والعياذ بالله. الأسماء كما عرفنا هي قوالب المعاني، فلهذا يختار الإنسان لولده الاسم الحسن ويختار لنفسه الكنية الحسنة، لا يكني نفسه بالكنى السيئة القبيحة فإنها موافقة له، وإنما يكني نفسه بالكنى الحسنة ويسمي ولده بالأسماء الحسنة، هذا الذي ينبغي، فإنه كما قلنا أن الأسماء هي قوالب المعاني. والأدلة في ذلك متكاثرة، أدلة ذلك متكاثرة، أعني الأدلة الدالة على هذا الأمر، وهو أن الأسماء قوالب المعاني أدلة متكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ذلك إذا تأمل الإنسان في اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أشهر اسمين للنبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، يجد المرء أن هذين الاسمين قد انطبقا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه معنى هذين الاسمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد وأحمد، وسمي بمحمد لما فيه من كثرة الأوصاف التي يحمد عليها، فهو المحمود عليه الصلاة والسلام لكثرة ما معه من الأوصاف الحميدة التي يحمد عليها، وهو أحمد لأنه أكثر الخلق حمدا لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا موجود في نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في المقابل إذا تأمل الإنسان في اسمين قبيحين مذمومين أو في كنيتين وقبل ذلك لو تأمل الإنسان أيضا في كنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي القاسم، يكنى بأبي القاسم، وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا فقه في الدين والله هو المعطي وأنا القاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكنى بهذه الكنية وهي موافقة لحاله، ومعنى هذه الكنية موجودة فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يكنى بها من قبل البعثة، وحصل له هذا الأمر وحصل له هذا المعنى، فالله هو المعطي وهو القاسم عليه الصلاة والسلام، يقسم ما يمن الله سبحانه وتعالى به وما ينعم الله سبحانه وتعالى به. وإذا انتقلنا إلى كنيتين قبيحتين نجد على أن الأسماء أيضا من قوالب المعاني، وموجود شيء من التلاؤم بين الأسماء وبين المسميات. فإذا تأملنا إلى كنية إلى أبي جهل، وإذا تأملنا إلى كنية أبي لهب، إلى أبي جهل وإلى أبي لهب، ونظرنا في حال أبي جهل لوجدنا على أن هذه الكنية مطابقة لهذا الرجل، فإنه من أعظم الخلق جهلا. والمتأمل في أخباره وفي سيرته وفي عناده وكفره وبغيه مع علمه بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام علم أنه من أجهل الخلق، من أجل الخلق، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق ومع هذا يكابر ويعاند ويعادي أشد الأذية. وكل من خالف الشرع وإن كان عن علم فهو جاهل وفيه جهالة، فإن خلاف الحق جهل. وهذا الرجل قد علم الحق وأدركه إلا أنه عاند وكابر وقد اعترف بذلك، وأن الذي دعاه إلى هذا هو الحسد، دعاه الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف أنه الحق هو الحسد والعياذ بالله. وأبو لهب كناه بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أمنع عنه ماله وما كسب، إلى أن قال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب، فكني بأبي لهب وكان مآله إلى اللهب والعياذ بالله. فالتلاءم موجود بين كنيته وبين مآله والعياذ بالله، فهو أبو لهب ومصيره إلى اللهب والعياذ بالله. وهكذا إذا تأملنا أيضا في بعض الأسماء، في بعض أسماء صناديد الكفر وفي بعض أسماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، نجد مثل هذا الترابط بين الأسماء وبين المسميات. وفي يوم بدر خرج ثلاثة من صناديد المشركين وقد طلبوا المبارزة، وخرج إليهم ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فخرج من المشركين شيبة والوليد ابن عتبة، شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وعتبة ابن ربيعة، هؤلاء الثلاثة الذين خرجوا. وخرج لهم ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خرج علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين. وكانت الغلبة لصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في يوم بدر. فذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وجها من الترابط بين أسماء هؤلاء وبين ما حل بهم، فذكر أن الوليد هو أول الضعف في بني آدم، وشيبة هو آخر الضعف في بني آدم، فاجتمع فيهم الضعفان في أسمائهم، والله الذي خلقكم من ضعف وهو الوليد، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فأول ضعف بني آدم بعد ولادته، وآخر ضعف بني آدم إذا صار شيبة. وهؤلاء اجتمع فيهم الوليد وشيبة، مبدأ الضعف ومنتهى الضعف، فحصلهم الضعف عند المبارزة. وثالثهم عتبة، حصل لهم ما يكتبون عليه ويذمون به، وهو القتل والهزيمة، وقد ظهروا متظاهرين بالقوة والشجاعة. ومن قاتلهم كعلي فيه معنى العلو والغلبة، وعبيد ابن الحارث فيه العبودية، معنى العبودية والحرف بمعنى العمل، قال رحمة الله عليه: فهؤلاء عبيد الله لما عبدوا الله عز وجل أعلاهم الله سبحانه، لما عبدوا الله وحرثوا للآخرة أي عملوا للآخرة أعلاهم الله سبحانه وتعالى على أولئك الكافرين. فالأسماء فيها تعلقات وفيها ارتباطات بالمسميات، فلهذا كما عرفنا ينبغي الحرص على الأسماء الحسنة والتي تحمل المعاني الحسنة. ومما يدل على هذا المعنى أن الأسماء لها ارتباطات في المسميات وأن الأسماء قوالب المعاني، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سعيد المسيب، إن المسيب رحمه الله عن أبيه المسيب وهو صحابي، عن أبيه المسير رضي الله عنه عن أن أباه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ فقال: حزن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانه أبي. فقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: فما زالت الحزونة فينا بعد. وحزن بمعنى الشيء الغليظ الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه بالاسم الحسن سهل، فهو عكس حزن. فالحزن بمعنى الشديد، فيه شدة وقسوة وغلظة، والسهل عكس ذلك. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم الحسن، وأبى إلا أن يبقى على الاسم القبيح. فقال سعيد رحمه الله: فما زالت الحزون فينا بعد، أي في ذريته استمرت فيهم الغلظة والشدة بسبب ما حصل من حزن حين استمر على اسمه ولم يغير اسمه القبيح بالاسم الحسن الذي سماه به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأسماء قوالب المعاني. ومن هذا القبيل أيضا، أو مما يدل على هذا المعنى، سعي رسول الله عليه الصلاة والسلام في تغيير الأسماء القبيحة. ولما سعى النبي عليه الصلاة والسلام في تغيير الأسماء القبيحة سعى إليها النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أن الأسماء لها ارتباطات بالمسميات. فلهذا سعى النبي عليه الصلاة والسلام في تغييرها، فإذا وجد اسما قبيحا سعى في تغييره عليه الصلاة والسلام. جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة أن عصية غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها وقال لها: أنت جميلة، أنت جميلة. اسمها عصية من العصيان، فغير النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم القبيح وقالها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت جميلة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مطيع عن أبيه مطيع رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهو يقول: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: فما أدرك الإسلام أحد من عصاة قريش إلا مطيع، كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. كان اسمه العاص فسماه النبي عليه الصلاة والسلام مطيعا. وجاء عند أبي داود من حديث أسامة ابن أخدري، أسامة بن أخدري رضي الله عنه، أن رجلا يقال له أصرا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في الوفد الذي وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ فقال: أصرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت زرعة، بل أنت زرعة، فإن أصهر بمعنى القطيعة. فكره النبي عليه الصلاة والسلام معنى القطيعة، وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت زرعة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسأل رجلا: ما اسمك؟ فقال: شهاب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت هشام، بل أنت شهشام. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم شهاب لما فيه من الإحراق، لما فيه من معنى الإحراق، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام هشاما. وهذا الاسم ما زال منتشرا في الناس إلى هذه الأيام وقبل هذه الأيام. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام غيره وكرهه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت هشام. ومن هذا القبيل تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم المدينة من يثرب إلى المدينة وإلى طابة وإلى طيبة، فإن يفرق من التهذيب وهو التوبيخ والتقريع معنى القبيح كريهه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت بقرية تأكل القرى يقولون هي يثرب يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبر الحديد أي أمر بالهجرة إليها مدينة تأكل القرى بمعنى أن يؤتى بالغنائم والزكوات من أطراف الأرض إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بمعنى أنها تفتح القرى بالغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل أمرت بمدينة بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة فسماها النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وسماها طابة في الصحيحين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال عليه الصلاة والسلام هذه طابة سماها طابة من الطين وفي مسلم الحديث جابر بن سمرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله سمى المدينة طيبة أو طابة إن الله سمى المدينة طابة وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة فسماها النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وسماها الله سبحانه وتعالى طابة وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك وسماها طيبة وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسم القبيح فإن الأسماء قوالب المعاني وهكذا أيضا جاء في مسلم الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن رسول الله عليه أنه قيل النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العقيقة فقال عليه الصلاة والسلام لا أحب العقوق لا أحب العقوق كره هذا الاسم فقال لا أحب العقوق ثم قال من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل للغلام شاتان متكافئتان وللجارية شاه فسماه النبي عليه الصلاة والسلام نسيكة وكره النبي عليه الصلاة والسلام اسم العقيقة لما فيها من المعنى القبيح فقال عليه الصلاة والسلام لا أحب العقوق فغير النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء القبيحة من أجل هذا المعنى والله أعلم أن الأسماء لها ارتباطات بالمسميات كارتباط الروح بالجسد وربما يتخلق الإنسان بسبب اسمه السيء بما في اسمه من المعاني القبيحة والمعاني السيئة فغير عليه الصلاة والسلام الأسماء القبيحة وهكذا من هذا القبيل مما يدل على ارتباط الاسم بالمسمى وأن الأسماء قوالب للمعاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من أحد أن يعمل عملا اختار صاحب الاسم الحسن ولا يجعل صاحب الاسم القبيح يقوم بذلك العمل عليه الصلاة والسلام فجاء في موطأ الإمام مالك وهو حديث حسن بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمحة تحلم من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك فقال مرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك فقال حرب فقال اجلس ثم قال عليه الصلاة والسلام من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك قال يعيش فقال احلب فلما رأى اسمه حسنا أذن له بهذا العمل فهذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في باب الأسماء إذا أراد من شخص أن يقوم بعمل ينظر إلى اسمه عليه الصلاة والسلام فإن رآه حسنا فيه المعنى الحسن الطيب أذن له بذلك العمل، وإراك اسمه المعاني القبيحة السيئة لم يأذن له بذلك العمل، وهذا مما يدل على أن الأسماء قوالب المعاني، وأن هناك ارتباط بين الأسماء وبين المسميات. ومن هذا القبيل ما جاء في تعبير الرؤى بمدلول أسمائها، فالرؤى تعبر، ومن جملة ما تعبر به الرؤى مدلول الأسماء، وهذا يدل على وجود ارتباط بين الأسماء وبين المعاني، ولهذا تؤول الرؤى بمدلول أسمائها. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في بيت عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولته الرفعة لنا في الدنيا والعقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه في بيت عقبة ابن رافع. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من رافع من هذا الاسم المعنى، وهو الرفعة. تأول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرفعة للمسلمين في الدنيا، وأخذ بالاسم عقبة حسن العاقبة، وأن العاقبة للمسلمين في الآخرة، وأخذ عليه الصلاة والسلام من الرطب من رطب ابن طاب أن دين الإسلام قد طاب، أن دين الإسلام قد طاب. فقال عليه الصلاة والسلام: أريت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في بيت عقبة ابن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولته الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. فهذه جملة أدلة وبراهين متكاثرة، سواء من كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تدل على هذا المعنى، على وجود الارتباط بين الأسماء وبين المسميات، وأن الأسماء هي قوالب المعاني. فلهذا ينبغي الحرص على هذا الباب، يحرص المسلم على هذا الباب في تسمية أولاده، لا يسمي أولاده بأي اسم وبأي معنى قبيح، يختار الأسماء الطيبة الصالحة، وربما يحصل للولد صلاح بسبب اسمه، لوجود الارتباط كما عرفنا بين الأسماء والمسميات. وينبغي الابتعاد عن الأسماء الخبيثة، الأسماء القبيحة، فإذا سمى الوالد ولده باسم قبيح ينبغي أن يسعى في تغييره وفي إزالته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.